يقول: حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هل المقصود بترك الصلاة فوات الجماعة أو تأخيرها عن وقتها؟ لا، المقصود التأخير عن الوقت، المقصود أن يترك الصلاة إلى أن تصفر الشمس، هذا الخطورة. يقول: وكان يقرأ بالستين للمئة، هل هو في الركعة الواحدة أم في الصلاة؟ لا، المقصود بالركعة الواحدة، والله أعلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات. نبدأ اليوم في متن الورقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: فهذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. ما معنى أصول الفقه؟ يأتي الكلام فيه بعدما نقرأ شرح هذه القطعة وهذه الفقرة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال شيخنا حفظه الله: ابتدأ بها المؤلف رحمه الله جريا على عادة المؤلفين في الابتداء بها، متأسين في ذلك بالكتاب الكريم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ بها في مكاتباته. أما الأحاديث الواردة في هذا الباب فلم يثبت منها شيء. انظر الإرواء رقم 1 و2 للشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله في النسخة التي شرحها شمس الدين الماردين، متوفى سنة 71 و800، زيادة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
نعم، نقرأ شرح هذه ورقات.
قال حفظه الله: هذه الجملة يراد بها الكشف عن مضمون الكتاب، وكذلك تنشيط الطالب لحفظها وتسهيل هذا العلم عليه. من أجل ذلك عبر المؤلف بقوله ورقات، إشارة إلى قلتها. ومن المعلوم أن جمع المؤنث السالمة أحد جموع القلة في اللغة. ثم قال: فصول، وهذا أيضا أحد جموع القلة. فكأن المؤلف يقول كل ما في الأمر ورقات قليلة وفصول يسيرة، وهي وإن كانت كذلك بيد أنها كبيرة الفائدة، متينة البناء، بديعة التقسيم، سهلة العبارة.
قول الشارح هنا: ثم قال فصول، وهذا أيضا أحد جموع القلة. هذا غلط. فصول ليس من جموع القلة، فصول من جموع الكثرة، لأن فعول معروف أنه من جموع الكثرة وليس من جموع القلة. هذا غلط وقع فيه الشارح، عفى الله عنه. لكن هذا الوهم كيف حصل؟ هذا الوهم حصل بطريقة غريبة. كنت في بداية الطلب قد جمعت جموع القلة في بيت واحد، جمعت جموع القلة، جموع القلة في اللغة 4، جمعتها في بيت واحد، بيت هكذا في النسيب كما يقولون. قلت: أشهر أعوام مضت وأفئدة لفتية من شوقها متقدة. فهذا البيت هو تشبيب، لكن جمع جموع القلة 4. أشهر أعوام مضت وأفئدة لفتية من شوقها متقدة. أين الجموع؟ أشهر أفعل، أعوام أفعال، أفئدة أفعلة، فتية فعلة، هذه جموع القلة. أشهر أفعل، أعوام أفعال، أفئدة أفعلة، فتية فعلة، هذه 4 أوزان هي جموع القلة، جمعتها في هذا البيت. فلما كتبت الشرح حصل عندي انتقال غريب من أشهر إلى شهور، وقع في نفسي أن شهور هو جمع القلة وليس كذلك، ليس شهور وإنما هو أشهر، ثم انتقل هذا الوهم بطريقة غريبة، والغلط أحيانا يكون مركبا من شهور إلى فصول، فبادر القلم بكتابة هذه العبارة بأنه أحد جموع القلة، لأن فصول تعود إلى شهور وشهور جمع قلة، لأن البيت في ذلك الوقت الظهر أنه أنني لما ذكرت البيت لم أقرأه أشهر أعوام، قرأته شهور وأعوام، فالغلط في البيت أفضى بي إلى الغلط في هذا الموضع، والله المستعان. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعتمد على قاعدة في بيت شعري أو قاعدة في عبارة عليه أن يتثبت وأن يتأكد وأن يحرر عبارتها، لأن الغلط فيها ينبني عليه غلط آخر، فأرجو منكم التعديل في هذا الموضع. أنا قلت هنا يعني بدل هذه العبارة، ثم قال فصول هكذا بالتنكير إيماء إلى يسرها، هكذا أبدلت هذه العبارة بعبارة أخرى، أن التيسير في هذه العبارة في كلمة فصول ليس في أنه جمع قلة أو كثرة، لا، وإنما التنكير، لأن التنكير أحيانا كونه يأتي فيها منكرة هكذا فصول، التنكير أحيانا يراد به التبسيط والتسهيل والتيسير. هذا التعليق على هذا الموضوع. ثم قال المؤلف رحمه الله وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يعني كلمة أصول فقه مؤلفة من جزئين، الجزء الأول كلمة أصول والجزء الثاني كلمة فقه. دائما التعريف المركبة ما يمكن أن تفهمها إلا إذا فهمت أجزاءها، ما معنى أجزاءها، الأجزاء ما تفهم أصول فقه ما معنى ذلك، لا بد أن تفهم أولا ما معنى أصول، وأن تفهم ثانيا ما معنى فقه، ثم تركب، وهكذا أي تعريف مركب لا بد أن تفهم أولا مفرداته، لا بد أن تفهم المفردات. ولذلك العلماء في هذا الموضع يشرحون ما معنى أصول ويشرحون ما معنى فقه. يقول أبو المعالي، ولكن قبل أن ننتقل إلى تعريفه للأصل وللفرع نقرأ كلام الشارح حول هذه الفقرة. نعم.
قال حفظه الله اسم الإشارة ذلك يعود على أصول الفقه، والجزءان المفردان أحدهما أصول والآخر الفقه، والإفراد هنا هو المقابل للتركيب وليس المقابل للتثنية أو الجمع.
هذا في النحو، لأن التركيب الإفراد أحيانا يقابل الإفراد يقابل التثنية والجمع، فطالب مفرد، طالبان وطالبون تثنية وجمع، فالإفراد في طالب يقابل التثنية والجمع، هنا الإفراد لا يقابل التثنية والجمع وإنما يقابل التركيب، والتركيب معناه أن يتألف الكلام من أكثر من كلمة، أصول فقه، هذا هو الإفراد هنا. قال الجويني فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره أساس، والفرع ما يبنى على غيره، هذا الفرع، هكذا عرفه، وهو تعريف سهل، الأصل أساس ينبني عليه غيره، الفرع ما يبنى هو على غيره، هذا الفرع، إذن الأصل والفرع متقابلا. نعم قرأ.
وهذا أحسن ما قيل في حده أي تعريفه، كما يقول شمس الدين المارديني هذا، ويطلق الأصل في الاصطلاح على واحد الدليل كقولهم الأصل في التيمم الكتاب، ومنه أصول الفقه أي أدلته. اثنان القاعدة الكلية المستمرة كقول النحاة الأصل في الفاعل الرفع. ثلاثة الراجح كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي وليس المجازي، وسيأتي الكلام في الحقيقة والمجاز إن شاء الله. أربعة الصورة المقيس عليها، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس، وسيأتي إن شاء الله.
إذن الأصل يطلق على هذه الأشياء، على الدليل وعلى القاعدة المضطردة وعلى القول الراجح وعلى ما يقابل وعلى الصورة المقيس عليها في باب القياس، في باب القياس يأتي إن شاء الله. إذن الأصل يطلق على هذه الأشياء عند العلماء. إذن انتهى الجويني الآن من تعريف الأصل، ما معنى أصول؟ طيب ما هو الفقه؟ قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا الفقه، الأحكام الشرعية معروفة التي طريقها الاجتهاد ليخرج بذلك مسائل العقيدة. هذه ما هي فقه، مسائل العقيدة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر، هذه معرفتها لا تسمى فقها عند العلماء، وإنما الفقه معرفة الأحكام الاجتهادية. أما الأحكام الضرورية والأصول في الإسلام، هذه الفقهاء العلماء ما يجعلونها فقها. هي صحيح هي الفقه الأكبر، ولكن نحن الآن نسنى في هذا، نحن الآن في الفقه الاصطلاحي، الفقه الذي اصطلح عليه العلماء، الفقه الذي اصطلح عليه العلماء المسائل الاجتهادية. ما حكم غسل الجمعة؟ هذه مسألة اجتهادية، هذا فقه، عرفتم؟ ما حكم الإجارة أو الوكالة بعد الأذان الثاني من صلاة الجمعة؟ مسألة اجتهادية لأنها مبنية على القياس، هذا فقه، وهكذا. طيب ما حكم السحر؟ ما حكم الزنا؟ هذه مسألة اجتهادية، هذه ما هي اجتهادية، هذه ما تسمى عند العلماء فقه. الذي يعرف أن الزنا حرام وأن الربا حرام وأن الظلم حرام وأن قتل النفس بغير حق حرام وأن السحر حرام، هذا ما هو، هذا ما هو فقه. الفقه معرفة الأحكام الاجتهادية التي طريقها الاجتهاد كما يقول المؤلف. أما الأحكام الضرورية القطعية اليقينية ما هي فقه، ولا يسمى العارف بها فقيها، لأن الكل يعرفها، الكل يعرفها، أحكام ضرورية معلومة من الدين بالضرورة. هذا معنى، هذا معنى التي طريقها الاجتهاد. نعم، اقرأ الشرح.
قال في الفقرة الخامسة: والفرع ما يبنى على غيره. قال الشارح: حفظ الله، يعني بناء حسيا كبناء فروع الشجرة على أصلها، أو عقليا كبناء فروع الفقه على أصولها. ومن عادة الأصوليين أنهم لا يعرفون الفرع في هذا الموضع، وإنما في باب القياس.
نعم.
مقال: هذا تعريفه في الاصطلاح، وأما في اللغة فالفقه هو الفهم، وقيل هو العلم، وقيل العلم والفهم معا، وقيل هو إدراك الأشياء الدقيقة، وقيل هو فهم غرض المتكلم من كلامه، والأكثرون على التعريف الأول.
نعم، هذا يعني عند المناطقة ما معنى الفقه. نعم.
قال حفظه الله: وفي تعريف المؤلف رحمه الله قيود أربعة. واحد: المعرفة، قد عبر المؤلف في بعض كتبه بالعلم بدل قوله هنا معرفة، والمعنى قريب، وكلتا العبارتين احتراز من الجهل. اثنان: الأحكام، احتراز من الذوات والصفات. ثلاثة: الشرعية، احتراز من العقلية كقولنا الكل أعظم من الجزء، أو العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. أربعة: التي طريقها الاجتهاد، احتراز من المسائل القطعية التي يشارك في معرفتها العام والخاص كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الربا ونحو ذلك، فلا تتوقف معرفة هذه على الاجتهاد، ولا يقال للعارف بها فقيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد، سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك. ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مضمونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد، وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها، لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد، بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم، بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد.
هذا الكلام فيه رد على بعض الناس الذين يقولون إن أحكام الشرعية أن الأحكام الشرعية مبنية على الظن، بل بعضهم يجازف ويقول إن غالب أحكام الشرع مبنية على الظن. كلام فارغ. من قال هذا الكلام؟ هل قاله الصحابة؟ هل قاله التابعون؟ هل قاله أحمد بن حنبل؟ هذا ابن تيمية رحمه الله يقول غالب الأحكام الشرعية معلومة مبنية على العلم. وليس معنى كلام شيخ الإسلام أن عامة الناس يعلمونها، يقول لا، ولكن يقول العلم بها ممكن. ممكن لمن؟ لمن تفقه في الدين. المتفقه في الدين هل عنده علم أم عنده ظن؟ عنده علم. وأما العوام، العوام ما عندهم شيء. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام، أحكام الشرع يقول معلومة. الإنسان إذا تعلم الأدلة وتفقه فيها وتفقه في الدين يكون عنده علم. إذن من أين جاء هؤلاء بهذه الكلمة الفارغة بأن أحكام الشريعة مبنية على الظن؟ أفسدوا علينا مصطلح الحديث، وأفسدوا علينا أصول الفقه، ويريدون أن يفسدوا علينا الفقه بكلمة ظن هذه. وقالوا إن أخبار الشريعة مبنية على الظن، وأحكام الشريعة مبنية على الظن. إذن أين اليقين في دين الله وفي شريعة الله؟ وأخشى أن يقولوا حتى الرسل أخبارهم مبنية على الظن، وقد قالوها، والله المستعان. هذا كلام فارغ ليس بصحيح. ولذلك أنا أوردت كلمة ابن تيمية هذه حتى نرد على هؤلاء الذين يقولون إن أحكام الشريعة مبنية على الظن، قالوها في الحديث وقالوها في الفقه، أدخلوا الظن في أحكام الله وفي الأخبار التي نقلت بها هذه الأحكام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني اسمع لشيخ الإسلام يقول الفقه معرفة أحكام أفعال العباد سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك، ما هي مشكلة. أحيانا تكون ظن إذا كان الدليل يعني يتردد فيه المجتهد. ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مضمونة. عامة أفعال العباد أحكامها معلومة لا مضمونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين وليس لكل المجتهدين، قليل جدا الظن فيها. فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد. طب ما معنى معلومة؟ يقول وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها. يعني العالم إذا تفقه في الدليل واستدل به ماذا يحصل عنده؟ علم أم ظن؟ لا والله، الظن أكذب الحديث، يحصل عنده علم. قال الشيخ لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد، يعني ما تكون قطعية كالشمس، لا، وإنما العلم يحصل عند من؟ عند المجتهدين، عند المتفقهين، عند العلماء. بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم، حتى المقلد هؤلاء ما يكون عندهم علم. لماذا؟ لأنهم ما تفقهوا في الأدلة وإنما تفقهوا على متون المذهب. يقول الشيخ بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد، ما عندهم دليل، ما عندهم بصيرة. نعم. وقد عرض
شيخ الإسلام لهؤلاء المقلدة والحفظة لفتاوى العلماء بدون تفقه في الدليل، فقال هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء فقال: هؤلاء ليسوا في الحقيقة الفقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه. والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. انتهى.
هذا الفقه يؤخذ من الدليل وليس من كتب متون الفقه التي ليس فيها دليل. نعم. وسيأتي
كلام نفيس له حول حاجة المفتي إلى التفقه في الأدلة الشرعية.
نعم.
تنبيه: قال بعضهم في تعريف الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية.
لا، صوابها العملية، صوبها العملية.
قال بعضهم في تعريف الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية إلى آخره، فزاد كلمة العملية ولا حاجة إلى هذه الزيادة، فإنها ذكرت لإخراج أحكام الاعتقاد، وهي من المسائل الكلامية كمسألة حشر الأجساد ودوام النعيم في الجنة ودوام العذاب في النار، والعلم بهذه الأحكام طريقه اليقين للاجتهاد. وفي قول المؤلف: التي طريقها الاجتهاد، ما يخرج هذه الأحكام. انتهى.
نعم. الحمد لله. هنا في أسئلة يقول: تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هل هذا التقسيم صحيح؟ لا، ليس بصحيح. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا التقسيم وأبطله في مجموع الفتاوى. لكن إن تكلمنا في أصول الفقه نعني بالأصول القواعد الأصولية، ونعني بالفروع المسائل الفقهية، وهذا من باب التسهيل فقط، من باب التسهيل. وإلا الدين ليس فيه أصول وفروع بالمعنى الذي يعنيه علماء الكلام. وينبغي الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. هنا يقول: ما معنى الاحتراز من الذوات والصفات؟ الاحتراز من الذوات والصفات، الذوات كالسماوات وكالأرض مثلا وكالنجوم والكواكب، هذه ذوات. والصفات كالبياض والسواد والطول والقصر والنحول ونحو ذلك، هذه الصفات. هذا الاحتراز. هل شمس الدين المارديني صاحب التفسير الأشعري أم الماوردي؟ لا، الماوردي صاحب التفسير شافعي في الفروع في الفقه يعني، لكنه معتزلي في العقيدة. والماوردي هذا قديم من القرن الخامس. أما شمس الدين المارديني ذكرت وفاته، هذا شافعي أشعري متأخر من القرن الثامن. فالمراد المارديني وليس الماوردي. نكتفي بهذا المقدار ونتابع غدا إن شاء الله.